السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا بحمد الله تعالى إلى رمي الجمار، وذكرنا سابقا أنه تارة عندنا بحث هو رمي جمرة العقبة الكبرى الذي يكون في يوم العيد، في يوم العاشر من ذي الحجة، وهذا تقدم الكلام فيه مفصلا، ووصل الكلام بعد ذلك إلى رمي الجمار. ورمي الجمار يكون في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وفي بعض الموارد يكون في اليوم الثالث عشر. رمي الجمار شيء، ورمي الجمرة شيء آخر. رمي الجمرة الذي يكون في يوم العاشر الذي هو من أعمال يوم العيد، رمي الجمرة واجب، وواجب داخل في وجوب الحج، بمعنى أن رمي جمرة العقبة الكبرى يكون ركنا من أركان الحج، بمعنى أن الحج يبطل إذا ترك الحاج رمي جمرة العقبة الكبرى متعمدا في اليوم العاشر، بمعنى أن رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر يعتبر واجبا مستقلا، لا يبطل الحج بتركهما، ترك رمي الجمار. أما بالنسبة إلى رمي جمرة العقبة الكبرى يكون الحج باطلا بتركها، يعني ترك رمي جمرة العقبة الكبرى. وهذا يدل على أننا لابد أن نقف أن أعمال الحج إذا وجد لها بديل فلا يبطل الحج بتركها، وأما ما لا بديل له فيكون الحج ماذا؟ يكون الحج باطل. يعني الآن مثلا صبرا، المبيت في منى، من ترك المبيت في منى متعمدا، جالت الروايات عليه شات، ولكن هذا لا يؤدي إلى بطلان ماذا؟ إلى بطلان الحج. من ترك الوقوف في عرفة متعمدا، سواء كان الوقوف الاختياري أو الوقوف الاضطراري، إلى بديل؟ أكو شات؟ ما. إذن يتبين أن الحج ماذا يكون؟ يكون الحج. هنا نجد أن رمي جمرة العقبة الكبرى لا بديل له في يوم العاشر، أما رمي الجمار في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر له بديل. فإذن يتبين أن رمي الجمار واجب ماذا؟ واجب مستقل. إذن هنا نقول على ما تقدم سابقا عندما أخذنا طواف النساء وذكرنا الروايات التي أشارت إلى طواف النساء، فمن ذهب إلى أعمال مكة طواف، ركعتي الطواف، السعي، وبعد ذلك طاف طواف النساء وصلى ركعتي طواف النساء، هنا الإمام سلام الله تعالى عليه ذكر أن ما بعد طواف النساء لا يكون داخلا في الحج، ما بعد شنو؟ طواف النساء لا يكون داخلا في صميم الحج. ما بعد طواف النساء شنو؟ المبيت، النفر، والرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. الفكرة صارت واضحة إن شاء الله. فإذا نقول يوجد فرق كبير بين رمي جمرة العقبة الكبرى في اليوم العاشر يوم العيد وبين رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. الآن إذا واحد راح للحج وأحرم بدشداشته، حج صحيح لو باطل؟ حج صحيح لو باطل؟ ليش؟ واجب مستقيم وله بديل، واضح؟ كذلك بالنسبة إلى رمي الجمار، أخوان جاي نقول رمي الجمار، ما جاي نقول رمي الجمر، رمي الجمار، رمي الجمرة، الجمرة الكبرى الوحيدة في يوم العيد. أما رمي الجمار صغرى وسطى كبرى، الفرق واضح. زين، نأتي إلى محل كلامنا يا أخوان. المهم هو المستند، ما هو المستند على وجوب الرمي وهو واجب مستقل؟ ما هو المستند على وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر؟ شوية روحوا لي إلى صفحة 484. رمي جمرة العقبة. قال بعد الإفاضة من المزدلفة إلى منى يلزم رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر بين طلوع الشمس وغروبها. هذا نستفيد من عنده. إذن الرمي ينحصر زمانه ما بين الطلوع والغروب، إلا لمن استثني كما تقدم فإنه يجوز له الرمي ليلة المريض والنساء بسبع حصيات، هذا هم شرط، عن قربة هم شرط، واحدة تلو الأخرى هم شرط، مع إحراز وصولها إليه بالرمي لا بالوضع. زين، هذه الشروط سوف تعاد وين؟ في الجمار. فكرة صارت واضحة؟ فالمصنف لا يعيد كثير من البحوث التي تتعلق بالرمي. المهم هو المستند يا أخوان، ما هو المستند في وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني؟ المصنف حفظه الله يذكر أدلة ثلاثة على ذلك. الدليل الأول، الدليل الأول هو السيرة القطعية المتوارثة، بمعنى سيرة المتشرعة المتوارثة منذ زمان الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين إلى يومنا هذا. فنجد أن سيرة المتشرعة قائمة على لزوم الرمي للجمار، للجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر. وهنا لا يقال أن السيرة فعل، والفعل أعم من الوجوب ومن الاستحباب. ولذلك أكمل المصنف حديثه أن هذه السيرة سيرة قائمة على العمل بلزوم الرمي. إذن السيرة لوحدها بما هي سيرة لا تكون كافية في الدلالة على اللزوم وعلى الوجوب، لأن السيرة فعل والفعل أعم من الوجوب ومن الاستحباب. لكن نحتاج علما، نحتاج إلى ضمائم لأجل إثبات الوجوب. مثلا نجد أن المتشرع لم يتخلف منهم أحد عن الرمي، فإذا هذا يكون كاشفا عن من؟ كاشفا عن اللزوم. لم نجد المتشرع بعضهم ترك وبعضهم فعل، إذن هذا يكون كاشفا عن من؟ كاشف عن اللزوم. ولذلك المصنف في صفحة 506 ماذا قال؟ قال: أما وجوب الرمي في اليومين المذكورين، المذكورين في المتن، فقد لا نعثر على نص صحيح يدل بالمطابقة عليه، إلا أنه تكفينا السيرة القطعية المتوارثة على فعل ذلك بنحو الوجوب من قبل جميع المسلمين. إذن السيرة لوحدها كافية؟ ليست كافية، وإنما نجد أن فعل المسلمين قائم على ذلك. زين، ننتقل إلى بحث السيرة أصوليا. الآن في عام 1433، في عام 1443، وهكذا، نجد أن المسلمين قد قامت سيرتهم على لزوم الرمي للجمار الثلاث على نحو اللزوم. الآن إحنا سيرتنا مو قائمة على ذلك؟ زين، قائمة على نحو شنو؟ استحباب لو لزوم؟ منين أخذنا؟ إحنا الآن بس إحنا بيا عام 1403، ارجع قبل 10 سنوات، ارجع قبل، وهكذا. زين، منين أخذنا هاي السيرة؟ متوارثة. يعني شنو متوارثة؟ الارتكاز غير المتشرع يا شيخنا. عوفها شيخنا، احنا كجيل اخذناها من الجيل الذي قبلنا، والجيل الذي قبلنا اخذها من الجيل الذي قبله، وهكذا بالقهقرة، الى ان نصل مثلا الى اصحاب الائمة كاصحاب الامام الصادقين سلام الله تعالى عليهما، كزرارة محمد ابن مسلم وأمثال هذه الطبقة، نجد اللي هم المتشرعة، سيرة المتشرعة منهم نشأت. ونحن نعلم أن سيرة المتشرعة تأخذ تعاليمها أحكامها من الإمام سلام الله تعالى عليه، فإذا هاي سيرتنا متصلة بسيرة من؟ بسيرة المتشرعة الطبقة القريبة من المعصومين عليهم السلام، ونحن نعلم أن تعاليمهم لا تكون مأخوذة إلا من المعصوم عليه السلام. وبتعبير السيد الشهيد طابثرى يقول: سيرة المتشرعة هي بنت، يعني لا يصدر منهم عمل أو ترك إلا يكون مأخوذا من المعصوم عليه السلام في الأحكام الشرعية. فإذا سيرة المتشرعة الآن يتبين صحيح هي الآن مبنية على اللزوم، لكن مبنية على اللزوم منذ نشأتها تكون مبنية على ماذا؟ تكون مبنية على اللزوم. إذا السيرة على هذا الكلام يتبين أنه قد أخذت يدا بيد إلى أن وصلنا علما، إلى أن وصلنا إلى الطبقة القريبة من المعصومين عليهم السلام. والمصنف لكي يقنعنا أكثر بأن هذه السيرة لا تكون أعم من الوجوب ومن الاستحباب. يقول هاي السيرة مو فقط موجودة عندنا على نحو اللزوم، وإنما موجودة عند جميع المسلمين. واضح؟ فإذا هذا يدل على أن جميع المسلمين قد التزموا بهذه السيرة والتزموا بهذا العمل على نحو اللزوم. إذا دليلنا، المصنف يقول دليلنا الأول هو السيرة، سيرة المتشرعة القطعية. ليش يجيب كلمة القطعية؟ مرات يقول السيرة، مرة يجيب كلمة القطعية. ليش يضيف كلمة القطعية إلى السيرة؟ شلون شيخنا؟
أي
هذا نقطع بأنها متصلة بالمعصوم عليه السلام، نقطع بأنها متصلة بالمعصوم عليه السلام، يعني سيرة قطعية، يعني نقطع بأن أصحاب الأئمة كانت سيرتهم قائمة على ذلك، نقطع. وقلنا هذا القطع له كواشف، نجد أن جميع المسلمين في جميع الأمصار في جميع الأزمان قامت سيرتهم على ذلك. زين، المستند الثاني بعد المصنف شي يقول؟ يقول يا بترى احنا نكتفي بسيرة المتشرع القطعية، ويقول ما عندنا نص صريح يدل على لزوم الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. نأتي إلى المستند الثاني وهو صحيحة معاوية بن عمار، خلي نقراها أخوان شوية، روحوا لي إلى صفحة 506. وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ارمي في كل يوم، خلوا لي خط تحته كل، عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة. وقل أم خلوا لي تحت خط، الفكرة صارت واضحة؟ زين، نأتي إلى هذه الرواية بتقريب أن الإمام إيش قال؟ قال ارمي في كل يوم. واضح أن الكلام يشير إلى من؟ يشير إلى الرمي، إلى الرمي في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر. هذا تقريب الاستدلال. بعد قال كله ما قال كل، هو الرمي يا يوم يصير، واضح. فإذا الحادي عشر والثاني عشر شنو؟ قدر متيقن أو متيقن؟ قدر متيقن. واضح الرواية لو أعيد؟ هي الرواية مو واضحة، شنو واضح؟ هو المصنف يقول رواية مو واضحة، وين وضوح؟ الإشكال على الرواية. ما هو المدعى؟ أخوان المصنف إيش قال بالبداية؟ قلنا أول سطر، أما وجوب الرمي في اليومين المذكورين فقد لا نعثر على نص. صح مو صحيح؟ الآن خلوكم إياه، الإمام إيش قال؟ ارمي في كل يوم، إيش يشمل؟ 10 و11 و12 و13. أنت مدعاك شنو؟ المدعى. إذن هاي الرواية تدل على مدعى لو أوسع من المدعى، أوسع من المدعى.
سيدنا إذا كان متعارف بأنه
أوسع من المدعى، شيخنا هذه كل، هذه صيغة عموم، لو إطلاق كلامك صحيح. واضح كلام الشيخ شريد يقول؟ يقول المنطبع والمعهود والمنصرف هو يوم الحادي عشر والثاني عشر، نقول هذا يكون في الإطلاق لا في العموم. الإمام جاي يقول كل أداة عموم، هذه دلالة وضعية على استيعاب الطبيعة لتمام أفرادها، بعد ما يجي هذا الكلام، صحيح؟ زين، هاي الرواية أخوان تواجه هاي المشكلة، يا مشكلة إنه إحنا مدعانا اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، بس هاي الرواية تشمل اليوم العاشر واليوم الثالث عشر. فإذا نجحنا في مطابقة هذه الرواية الواسعة لمدعانا يصح لنا أن نستدل بها على لزوم الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وإلا فلا. فهل نستطيع أن نبعد اليوم العاشر واليوم الثالث عشر؟ نقدر لو ما نقدر؟ شيخ وسام،
العاشر باعتبار
أصلاً الجبهة الحرة. إيه، منين جبت هذا الإمكان؟ إيه بس كلامك شوي ناقص.
ذكر أيام يوم العيد إلى أعمال خاصة ما ذكر في
الجماعة. إيه شيخ. مو قلنا خلونا خط تحت قل؟ يعني الإمام يقول له افعل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر كما فعلت في اليوم العاشر. إذن الإمام فصل بين الرميين لو ما فصل؟ فصل لو ما فصل؟ يقول له اليوم الحادي عشر والثاني عشر ارم فيهما واعمل كما عملت في اليوم العاشر. إذن الإمام عنده يوم العاشر غير يوم الحادي عشر والثاني عشر، صح لو مو صحيح؟ هذا الكلام طلعناه من الرواية لما طلعناه؟ شيخ محمد طلع؟ هسه طلعنا يا يوم؟ بقى يا يوم؟ لا، الثالث عشر. الثالث عشر شلون نطلع؟ الثالث عشر شلون نطلعه من هاي الرواية؟ مع أننا نعلم أن الإمام قال كلمة كل عموم، يعني دلالة كل على استيعاب تمام أفراد مدخولها دلالة وضعية. هسه عشرة طلعناها بوجود قرينة، اليوم الثالث عشر شلون نطلعها من هاي الرواية؟ فنقول هاي الرواية لا تكون شاملة لليوم الثالث عشر. الجواب على ذلك نقول يا أخوان، نجد على ما أخذنا بالنسبة إلى المبيت في منى وعلى ما يأتينا أن المبيت في اليوم الثالث عشر أو في ليلة الثالث عشر في منى، ومن بات في ليلة الثالث عشر في منى وجب عليه الرمي. من بات وجب عليه الرمي، والمبيت في ليلة الثالث عشر لا يكون لجميع الحجاج، وإنما لبعض الحجاج الذين مثلا نسوا أمتعتهم في منى أو من حل عليه الغروب في منى، يعني غروب ليلة الثالث عشر. إذن يتبين أن المبيت في ليلة الثالث عشر حكم عام لو حكم خاص في بعض الموارد. حكم خاص في بعض الموارد. إذن بعد شنو يطلع 13 من هاي الرواية لو ما يطلع؟ يعني الرمي في اليوم الثالث عشر تكليف جميع المسلمين، لو لبعض المسلمين الذي حل عليهم الغروب في ليلة منى الثالث عشر. شوي نرجع اللي ورا أخوان، ذكرنا سابقا عندما بحثنا المبيت في منى ذكرنا يوجد نفران من منى، النفر الأكبر والنفر الأصغر. النفر الأكبر الذي يكون بعد ظهر اليوم الثاني عشر، والنفر الأصغر يكون في اليوم الثالث عشر. إذن هو نفر المسلمين يا يوم راح يصير الثاني عشر بعد الزوال. زين، النفر الأصغر لمن يصير؟ من نسي أمتعته في منى وراح يجيبه انقلبه. من حل عليه غروب ليلة الثالث عشر وهو في منى انقلبه. وكل من بات وجب عليه الرمي صباحا. أما إذا أنت ما ناسي أمتعته، أما أنت ما حل عليك الغروب في منى، بعد إيش تبات؟ إذن يتبين أن الرمي في اليوم الثالث عشر تكليف عام لو تكليف خاص. تكليف خاص. إذن هاي الرواية راح تكون بمن مختصة؟ بالحادي عشر والثاني عشر. شنو رأيك شيخنا؟ كلام سليم إلى هنا. إيش قال؟ قال ويمكن التشكيك في استفادة الوجوه. يا وجوه، ها يا وجوه، وجوب الرمي في اليوم واضح. دفعنا هذا التشكيك لو ما دفعنا، ها دفعنا لو ما دفعنا، دفعنا. إذن إلى هنا، إلى هنا الرواية سليمة عن من؟ عن الإشكال. لأن يوم العاشر طلعنا، يوم 13 طلعنا، بقى يوم الحادي عشر والثاني عشر. إذن الرواية بعد يحق لنا أن نشكك فيها لو الرواية تامة إلى هنا. الرواية إلى هنا بحمد الله تعالى. فكرة صارت واضحة؟ زين. ولكن أكو مشكلة أخرى في الرواية. توجد مشكلة أخرى وين؟ في الرواية. ما هي المشكلة الأخرى؟ نقرأ الرواية كلها يا أخوان، نقرأ الرواية كلها. المصنف نقل لنا جزء من الرواية، أنا راح أقرأ الرواية كلها. إيش قال الإمام سلام الله تعالى عليه؟ قال فدح. هاي الرواية ذكرها الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال ارمي في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة. من من الإخوان عنده بالكود بالجهاز يطلع لنا هاي الرواية من الكافي؟ من يقدر يطلع لنا؟ إذا عنده لابتوب، عنده آيباد، عنده كذا، طلع لنا الرواية كلها بالكافي الجزء الرابع صفحة 480 أو التهذيب الجزء الخامس صفحة 261. لأن المصنف عادة ينقلها عن من؟ عن الوسائل، والوسائل يقطع الرواية لو ما يقطعها. يلا طلعنا يا أخوان، من عنده أيباد؟ هاي شيخنا الكعبي، ما عندك؟ بالكافي الجزء الرابع صفحة 480. ها طلعت؟ ها شيخ صباح؟ ها؟ اي شنو قرانا يا؟ الرواية الأولى؟ لا قرانا الرواية كلها عن أبي عبد الله قال ارمي في كل يوم.
عن أبي عبد الله عليه السلام قال ارمي في كل يوم عند زوال الشمس.
اي
وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة.
كمل. عن يسارك. اي كمل.
في بطن المسيح.
اي.
كما قلت يوم الناس.
اي.
قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة. تحمد الله واثني عليه.
واستقبل القبلة. واحمد الله. اي.
واثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وآله.
صلى الله عليه وآله.
ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله ان يتقبل منك. ثم تقدم ايضا. ثم افعل ذلك عند الثالث. واصنع كما صنعت في الاولى.
اي.
رواية
طويلة كافي سيدنا سيد حسن. رواية طويلة صح ولا مو صحيح؟ احنا وين بحثنا؟ ها؟ ها؟ عيد يا يوم. والرواية ايش فيه؟ الرواية ذكرت مجموعة من المستحبات. إذا وردت كلمة قولوا وياي مع وجود ماذا بعد نقدر نأخذ هاي الرواية؟ واضح الفكرة؟ ندخل بهذا البحث لو واضح بذهنكم. اخوان اذا وردت رواية فيها فقرات متعددة فهنا عندنا مدرستان. مدرسة تقول ان استفادة الوجوب من مقام الدلالة التصورية الوضعية، ومدرسة أخرى تقول باستفادة الوجوب من الدلالة العقلية. واضح؟ فمن يقول باستفادة الوجوب من مقام الدلالة التصورية الوضعية كالسيد الشهيد، هاي الرواية بعد يقبل بها السيد الشهيد لو يريدها كلها؟ ليش؟ ها؟ لا اللي حكاه شيخ ها؟ نحن نشترط في أدلة أن نحافظ على وحدة السياق، أن يكون سياق الفقرات واحد، أن يكون سياق الفقرات ماذا؟ واحد. فإذا بنيت على أن دلالة الوجوب من مقام الدلالة الوضعية، من قال الإمام ارمي في كل يوم، فارمي ظاهرة في الوجوب من مقام الدلالة الوضعية، لكن الفقرة الأخرى وهي عندما قال له الإمام قل كما قلت في جمرة العقبة، قل هم صيغة فعل أمر لكن واجب لو مستحب، أو قال له استقبل القبلة عند الرمي مثلا، أو امشي على اليسار مثلا، واجب لو مستحب؟ إذن حافظنا على وحدة السياق لو ما حافظنا؟ ما حافظنا على وحدة السياق، لأنه بعض الفقرات واجبة وبعض الفقرات ماذا؟ هذه نعرضها على العقلاء، لأن حجية الظهور الدليل عليها سيرة العقلاء. إذا عرضنا عليهم رواية واحدة من معصوم واحد، بعض فقراته تدل على الوجوب وبعض فقراته تدل على الاستحباب، هل يقبل العقلاء أو هل ينعقد ظهور عند العقلاء لهذه الرواية؟ لماذا لا ينعقد؟ لأن السيرة العقلائية دليل لبي نأخذ بالقدر والقدر المتيقن، والقدر المتيقن أي أن يكون السياق شنو؟ واحد. هذا على مبنى من؟ مبنى السيد الشهيد وزين. نرجع إلى مبنى الميرزا النائيني والسيد الخوي والشيخ المظفر طاب ثراهم. إيش قالوا؟ إيش قالوا؟ قالوا إن الدلالة الوضعية لصيغة فعل الأمر أصل الطلب، أصل الطلب يا دلالة الوضعية أصل الطلب، وأصل الطلب محفوظ في الفقرة الأولى والفقرة الثانية والفقرة الثالثة. في مقام المراد الجدي هذه تدل على الاستحباب وهذه تدل على الوجود. إذن حافظنا على وحدة السياق في مقام الدلالة التصورية، لو ما حافظنا على مبنى السيد الخوي حافظنا. فإذا التفكيك وين راح يصير؟ في مقام المراد الجدي. المهم أن نحافظ على وحدة وعلى مبنى السيد الخوي والشيخ المظفر، حافظنا على وحدة السياق ولا مانع في مقام الدلالة الجدية. هنا في ارمي يريد الوجوب وفي قل يريد الاستحباب. فكرة صارت واضحة؟ ها؟ فإذا على مبنى السيد الخوي شو نقول؟ نقول ارمي تدل على وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. ها؟ والرواية شو تكون؟ تكون تامة. الرواية تكون تامة على مبنى السيد الخوي وعلى مبنى الشيخ المظفر. أما على مبنى السيد الشهيد الرواية لا تكون تامة. إذن قبولنا بهذه الرواية راح شي يكون مبنائي. زين، المصنف ذهب علما، يعني بتعبير أدق أن المصنف هل هو من أنصار مدرسة التفكيك؟ لو رد على مدرسة التفكيك، فإذن الرواية لا تكون مقبولة عنده. ولذلك إيش قال بالبداية؟ يقول لا نعثر على نص صحيح نقرأ، ويمكن التشكيك قرينه باعتبار اشتمال السياق على بعض المستحبات، وإلا بناء، يعني لا نقبل بهذه الرواية إلا بناء على مسلك حكم العقل في استفادة الوجود. فكرة صارت واضحة شيخنا؟ شنو سؤالك شيخ صباح؟ ها؟ الدليل الثالث يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.